إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، لا زالت نعم الله جل وعلا تتوالى علينا، ولا زال فضل الله جل وعلا سابغا علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، فنعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى. والكريم هو الذي يعترف بالفضل لأهله، وإن المتفضل الأول والآخر هو الله جل وعلا، هو المتفضل وحده في الدنيا والآخرة، وهو المتفضل على عباده جميعهم مسلمهم وكافرهم جل وعلا. فإننا نعترف بالفضل لله جل وعلا وحده، والاعتراف بالفضل لله على ما يتفضل به على عباده، ذلك هو دأب الأنبياء والرسل، صفوة الخلق صلوات ربي وسلامه عليهم. فلما من الله جل وعلا على إبراهيم وجعل النبوة في أبنائه، فجعل الله جل وعلا إبراهيم نبيا، وجعل من إبراهيم إسماعيل وإسحاق، جعل إسماعيل نبيا وإسحاق نبيا، وجعل من إسحاق يعقوب نبيا، وجعل من يعقوب يوسف نبيا، ومن عليهم بالتوحيد. قال يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولما رأى سليمان عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه كان يقول من دعائه دبر كل صلاة، كما روى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير يقول عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فنحمد الله جل وعلا على فضله، ونحمده سبحانه ونشكره على نعمه الكثيرة. ومن نعم الله جل وعلا ومن فضله علينا أن يسر لنا أماكن نجتمع فيها، وأن يسر لنا إخوانا يذكروننا بالله جل وعلا في أماكن يرفع فيها اسم الله جل وعلا ويذكر فيها اسم الله جل وعلا. فإننا في هذه الليلة المباركة سنحيا هذه الدقائق المعدودات بإذن الله عز وجل في ذكر الله سبحانه وتعالى، ومع محاضرة لأخوين كريمين فاضلين، أبي الحسن علي بن مبارك باسيوي، وأبي يوسف عبد المجيد بن فرج دعكيك، حفظهم الله جل وعلا وحفظ الله الجميع. وهذه المحاضرة بإذن الله ستكون بعد السنة الراتبة، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، معاشر الأحبة، اعلموا أن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والسامعين جميعًا من نيرانه. أيها المؤمنون عباد الله، فإنا نحمد الله جل وعلا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. نحمده على هذه النعم التي امتن بها سبحانه وتعالى علينا وعسلنا بها وأنعمنا بها، ذاك فضل من الله جل وعلا، كما نخصه سبحانه وتعالى بالدعاء والثناء والحمد على ما من به علينا ربنا جل جلاله من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الإحسان والتوفيق لسنة خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله شهيدا. وكما نحمده جل جلاله أن وفقنا لهذه الدعوة، وفقنا لدعوة أهل السنة، هذه الدعوة المباركة التي امتن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. هذه الدعوة، دعوة الكتاب والسنة، على فهم سلف هذه الأمة، هذه الدعوة التي يقودها العلماء والتي يقودها المشايخ الفضلاء والدعاة النجباء، هذه الدعوة التي تدعو إلى كتاب الله جل وعلا وتدعو إلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على صفاء وعلى نقاء وعلى نور من الوحيين الشريفين. هذه الدعوة التي يجتمع فيها الأحباب والأخوان على مائدة الكتاب والسنة، هذه الدعوة التي جعلها الله جل وعلا نوراً للأمة يهتدي بها الضالون عن طريق الهدى، ويكون فيها المهتدون إلى سبيل الله جل وعلا. إنها أيها الأحباب دعوة مباركة، دعوة طيبة. أحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا ولم يوفقنا غيره سبحانه، فله الحمد من قبل ومن بعد، وله الثناء الحسن سبحانه لا نثني عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا بعد الرضا، وله الحمد على كل حال. أيها الأحبة الأحباب، أيها الإخوة الأفاضل، أيها الطيبون الذين جئتم لهذا اللقاء الذي نحسبه إن شاء الله لقاء مباركا طيبا، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء، أهلا وسهلا بقوم أهلا وسهلا بقوم كرام صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. أيها الأحبة، أيها الكرام في الله، ها أنتم في روضة من رياض الجنة، وها أنتم تتنعمون ببشائر الله جل وعلا التي بشر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ورد في الأثر وفي الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وعند غيره من أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في مثل هذا المقام وفي مثل هذا الخير الذي نحن فيه أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه وطيب الله ثراه في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا، والوتد هو الأصل الذي يقوم عليه البناء، الأصل الذي يقوم عليه البناء، هذا هو الوتد، كمثل الخيمة التي لا تقام إلا بالعمود الذي ترتكز عليه أو التي ترتكز عليه. إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يتوطنون المساجد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أصولا، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أوتادا. من يجالسهم؟ يجالسونهم ملائكة الرحمن. أيها الأحباب، والله إنها لغنيمة، والله إنها لنعمة عظيمة أن توفق إلى مجلس خير وإلى مجلس ذكر يذكر فيه آية الله، تتلى فيه آية الله، ويروى فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة جلساؤهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا غابوا يتفقدونهم، لا تزالوا يا أيها الحريص على الجلوس في المساجد وعلى طلب العلم في المساجد والجلوس للعلم في المساجد، الملائكة تكون جليسك في المساجد وتتبعك إذا خرجت من المساجد تتفقدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرضوا عادوهم. يا الله، وإذا مرضت يا من وطنت نفسك في المساجد لذكر الله جل وعلا، فإن الملائكة تعودك في بيتك تتفقدك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا كانوا في حاجة أعانوهم على حاجاتهم. فلا إله إلا الله، ما هذا الخير العظيم الذي وفق إليه الموفقون والذي وفق إليه الصالحون من عباد الله جل وعلا. أخي في الله، هل تذكرت هذا الفضل؟ هل تذكرت هذا الخير؟ هل علمت هذا الخير الذي هو لك من الله؟ ماذا عسى أن تفعل أنت حتى لقيت هذا الخير؟ إنك جلست تستمع لكلام الله وما يروى من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تتمة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجلساء المساجد لهم ثلاث خصال. قال أخ مستفاد: لا تلقى الأحبة ولا تلقى خيار الناس إلا في بيوت الله جل وعلا. تريد أن يكون لك صديقا حميما شفيعا، إلزم بيوت الله، إلزم أماكن الخير والعبادة، فإن فيها من الرجال الصادقين ومن أهل الخير الناصحين الذين يكونون لك أصدقاء وأخلاء وكرماء وأصحاب. قال أخ مستفاد: قال وكلمة فيها حكمة ورحمة منتظرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لنتمعن أيها الأحبة هذه المعاني العظيمة التي يبشرنا بها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم حرم المحرومون، كم من جلس في المقاهي، وكم من جلس في الساحات العامة والخاصة، وكم من تسكع في الطرقات، وكم من ذهب هني وهات، وكم من لم يوفق للخير. وأنت يا عبد الله احمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن الله وفقك واختارك من بين ملايين البشر أن وفقت لهذا الخير. احمد الله جل وعلا وداوم مداومة عظيمة على هذا الفضل وعلى هذا الخير. والله لا تدري أي مجلس من المجالس هو الذي يكون لك شفيعا، هو الذي يكون لك زادا عند الله جل وعلا يوم القيامة. وهذا نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله جل وعلا إذا ذكرته يا أيها العبيد الضعيف في نفسك وتذكرت عظمة الله وما من الله جل وعلا من حقوق من الخشية والرهبة والخوف، فإن الله جل وعلا يذكرك في نفسه جل جلاله. وإن ذكرني في ملأ كمثل حالنا أيها الأحباب في هذا اللقاء الطيب المبارك، وإن ذكرني في ملأ واستمعت لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرته في ملأ خير منه، في ملأ خير منهم، خير منا. من هم الذين هم خير منا؟ الملائكة. يذكرك الله يا عبد الله يا من وفقك الله جل وعلا لهذا الخير، يذكرك ربك جل وعلا الغني عني وعنك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أتريد أن يذكرك الله جل وعلا؟ أتريد أن تذكر ويثنى عليك وتذكر بالمحاسن وبالجمائل عند الملأ الأعلى، عند الملائكة، عند جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعند غيرهم من ملائكة الرحمن؟ إلزم بيوت الله جل وعلا، إلزم الذكر والخير. وهذا أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في صحيح الإمام البخاري، قال: دخل معاوية ابن أبي سفيان على حلقة من حلقات المسجد في المدينة وهم متحلقون يذكرون الله جل وعلا، فوقف الصحابي الجليل خال المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان، معاوية ابن أبي سفيان وقف على الحلقة فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلا. قال: آه الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما والله إني لا أستحلفكم تهمة لكم، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على حلقة في المسجد فقال لهم: ما أجلسكم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ما أجلسكم؟ أي ما أجلسكم هذا المجلس في هذه الحلقة في هذا المسجد المبارك؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله جل وعلا على ما امتن عليه من الهداية للإسلام والهداية للإيمان، نذكر الله ونحمد الله جل وعلا على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قال معاوية لأصحابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكني أتاني جبريل سفير الملائكة، أتى الملك من السماء إلى الأرض ليبشر الجالسين لذكر الله، ليبشر المتحلقين على ذكر الله. قال: ولكن أتاني جبريل وقال: يا محمد، إن الله يباهي بهؤلاء الملائكة، أشعرت بهذا يا عبد الله؟ الله جل وعلا في سمائه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يباهي بك يا من جئت وحضرت الخير وتسمع الذكر، تسمع كلام الله وما يروى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله وتعاظمت أسماؤه، هو الذي يباهي بك ملائكة الرحمن، يباهي بك. قال الإمام النووي رحمه الله: معنى يباهي بهم الملائكة أن يثني عليهم ويذكرهم بخصالهم الحسنة وبعملهم الصالح. فيا عبد الله، يا له من خير. قال ابن عمر أو قال ابن عمر رضي الله عنه كما في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ استمع يا عبد الله بجنانك وجوارحك وبقلبك وبسمعك، استمع. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما غنيمة المجالس، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة لكنها عظيمة، قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. الجنة، لو يعلم الناس هذا الخير ما فرطوا، والله ما فرطوا، والله وتالله وبالله ما فرطوا في مجالس الخير. أين تذهب يا عبد الله؟ تأكل، لا يزال معك من الوقت الكثير لتأكل فيه. أين تذهب يا عبد الله؟ تمرح وتسرح وتعمل، وهذا الخير وهذا الأجر. تعلمون لماذا نحن نفرط في الخير يا أيها الأحبة؟ لأننا لا نعلم الفضائل، لا نعلم الفضائل، وقل من يذكرنا بهذه الفضائل العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، احمدوا الله جل وعلا، أحمد الله جل وعلا على هذا الخير وعلى هذا النعمة العظيمة التي نحن فيها. هذا أحببت فقط توطيدا لكلمتي أن أذكر نفسي بهذه الفضائل وأذكر أحبابي الكرام الذين جاءوا رغبة من أنفسهم، الذين أخذتهم أقدامهم إلى بقعة من بقاع الله وإلى أحب البقاع إلى الله. داوموا على هذا الخير، أثبتوا على هذا الخير، فإن ذاك الخير هو الذي يذكركم بالله جل وعلا. ولربما تسمع كلمة أو تسمع نصيحة أو تسمع آية أو تسمع من الخير العميم ومن الفضل الكبير ما يكون لك سببا ونجاة عند الله جل وعلا من النار، ويدخلك الله جل وعلا به واسع الجنان عند الله جل وعلا. أيها الأحبة، كلمتي التي اخترتها في هذا المجلس المبارك بعنوان المحافظة أو بعنوان المحافظة على الأعمال الصالحة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس الشأن في العمل، ليس الشأن في العمل، ولكن كل الشأن في المحافظة على العمل من أن يحبط أو يذهب أجره. هكذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أيها الأحبة، إن من أشد المصائب التي تهون عندها كل المصائب، وإن من أشد البلايا التي تقل عندها كل البلايا، وإن من أشد الرزايا التي تخف عندها كل الرزايا، أن تكون ممن قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أو ممن قال الله جل وعلا فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو ممن قال الله جل وعلا فيهم على تفسير عند المفسرين: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إن ذلك يا أيها الأحبة لهو قاصمة الظهر، وكل مصيبة بعد ذلك جلل. فيا خسارة العبد الذي يعمل من الصالحات ويعمل الأعمال والقربات ويتفطن لبعض الطاعات، ولكن يأتي إلى الله يوم القيامة وأعماله هباء منثورا. وقد حبط الله جل وعلا أعماله، وقد أفسد الله جل وعلا طاعاته عياذا بالله. إنه من الخسارة، من الخسارة العظيمة التي نسأل الله جل وعلا أن ينجيني وإياكم والسامعين والمؤمنين والمؤمنات، وأن يحفظ لنا أعمالنا وتكون لنا عند الله جل وعلا نعيما ومفازا. عباد الله الصالحين من المؤمنين والمؤمنات، حينما يبعثهم الله جل وعلا يقولون: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعملون الأعمال الصالحة مع الخوف ومع الخشية ومع الرهبة، ليس كأمثالنا أيها الأحباب. إذا صلى أحدنا صلاة ظن أنه قد ضمن الجنة، وإذا فعل طاعة نشر تلك الطاعة في وسائل الواتساب ووسائل التواصل جميعا، وتكلم وتحدث وراء بأعماله وظن أنه ناج عند الله. كان السلف رحمهم الله يخافون على أعمالهم ويحفظون أعمالهم ولا يبثون أعمالهم، يريدون وجه الله، لا يريدون مالا ولا يريدون جاها ولا يريدون مكانة ولا يريدون أي شيء من الدنيا الفانية، يريدون وجه الله جل جلاله وتعاظمت أسماؤه. انظروا ماذا قالت بنت الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت بنت الصديق الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر؟ أهم الذين يقطعون الصلوات؟ أهم الذين يفعلون المنكرات؟ أهم الذين يبارزون الله جل وعلا بالمعاصي والسيئات؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، كلا يا ابنة الصديق، بل هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكنهم يخافون ألا يقبل الله جل وعلا أعمالهم الصالحة، وجلون، خائفون، مشفقون من الله، يعملون الأعمال الصالحة ويتمنون أن الله جل وعلا يتقبلها منهم. والله إن هذا الحال لا من الضعف بمكان اليوم بين الصالحين فضلا عمن دونهم من الناس. أيها الأحبة، أيها الإخوة، قال الحسن البصري رحمه الله: قال المؤمن يكون عمله بين الإحسان والشفقة، أي يحسن إلى الله جل وعلا، يحسن لنفسه بعبادته لله جل وعلا، ويشفق ويخاف ألا يتقبل الله جل وعلا منه. وأما المنافق يكون عمله بين الإساءة والأمن، يسيء العمل ولكنه يأمن عند الله جل وعلا العقوبة، هذا المنافق والعياذ بالله. لذلك قال أبو رجاء رحمه الله: رأيت على خدي ابن عباس رأيت خطين أسودين من البكاء. ما الذي يبكيك يا ابن عباس؟ ما الذي يبكيك؟ يخاف أن الله جل وعلا لا يتقبل منه. حافظ يا عبد الله على عملك، حافظ يا عبد الله على صلاتك، لابد أن يكون لك الخوف أو منك الخوف من الله لا يتقبل الله جل وعلا منك، لأن الله جل وعلا قال: إنما يتقبل الله ممن؟ من المحسنين، من الصالحين، من المتقين. ولذلك ذكر من أحوال السلف كابن المنكدر كان يبكي في ساعة الاحتضار، يبكي وهو يموت، فيقال: ما يبكيك في هذه الساعة؟ ما يبكيك يا عبد الله في هذه الساعة؟ قال: والله إني لا أخاف أن يبدأ لي من عملي ما لم أكن أحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أخاف حينما ألقى الله جل جلاله فيبديني الله جل وعلا من أعمالي ما لم يكن في حسباني، أعلم من نفسي من الأعمال الصالحة، لكن من يضمن لي أنها مقبولة عند الله جل وعلا وأنها محسوبة عند الله جل وعلا؟ فيبكي في ساعة الاحتضار. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة، جاء في صحيح أو في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن رجلا يقال له شفيا الأصبحي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد الناس مجتمعين على رجل فقال من هذا؟ من هذا الذي اجتمع الناس له؟ فقالوا هذا أبو هريرة، هذا أبو هريرة راوية الإسلام صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى أبو هريرة من حديثه فقال يا أبا هريرة انشدك الله ألا حدثتني حديثا سمعته وعلمته وعقلته من في النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لأحدثنك بذاك، لأحدثنك بذاك بحديث سمعته وعلمته وعقلته من في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من البشر، أي هو والنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ أبو هريرة يتعلموا حال السلف، يتعلموا حال الصحابة وحال خشيتهم وخوفهم ومحبتهم وشفقتهم من الله جل وعلا، فلما شرع أبو هريرة بالحديث قال الراوي نشغ نشغة ثم أفاق. ما معنى نشغ نشغة؟ قال الراوي شهق شهقة ثم غمي عليه ثم أفاق، فأسند أبو هريرة على الجدار، فلما بدأ يتحدث بالحديث الذي أراده نشغ نشغة ثم أفاق ثم أسند ثم نشغ نشغة ثم أفاق ثم أسند. والحديث المذكور أصله في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو هريرة ما استطاع أيها الأحبة أن يتحدث بحديث، هذا الحديث عظيم يخوف الصالحين ويتخوف منه المتقون ويتخوف منه العباد والزهاد. ما استطاع أبو هريرة أن يتحدث إلا وذهب ذهنه وغاب عقله وخشي على نفسه وسقط مغشيا عليه. قال في رواية الإمام مسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لا تغتر يا عبد الله، لا تغتر بطول قيامك ولا بكثرة صيامك ولا بخشوعك في صلاتك ولا بخشوعك في صلاتك، ولا تغتر بطاعتك لأبيك وأمك، ولا تغتر بالصالحات، ولا تغتر بكثرة نفقاتك في سبيل الله، لا والله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قارئ، قارئ يا عباد الله، قارئ. قال الإمام مسلم بل قال الإمام النووي رحمه الله إذا كان هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم نار جهنم فكيف بمن دونهم، كيف بمثلي، كيف بمثلي، ومثلي من هو مثلي إذا وقف أمام الله جل وعلا. قال قارئ: فيقام مقام السؤال فيذكر بنعم الله عليه، فيقول: يا رب، أخذت كتابك وتلوته وعلمته وجودته وأسمعته الناس. فيقال له، أي يقال بصوت من الملائكة: أن كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ، فقد قيل، ذهب أجرك وحبط عملك وحبط عملك ولم تنتفع بأعمالك. كم قرأت وكم أسمعت وكم علمت، لا نية صادقة ولا عمل متقبل ولا خشوع لله ولا خوف لله. حذاري يا عبد الله، حذاري، حذاري أن تكون من هذا الصنف الذي يقرأ القرآن ويتغنى بالقرآن ليقال: هذا الولد والله قارئ، وهذا الرجل ما أجمل صوته وما أجمل قراءته وما أجمل تلاوته. لا يا عبد الله، لا، اعمل العمل لله جل وعلا ومنفق في سبيل الله. يقام مقام المحاسبة، مقام الحساب الشديد بين يدي الله جل وعلا، فيقال: ماذا عملت بالمال الذي أنعم الله جل وعلا به عليك؟ فيقول: يا ربي، ما تركت شادة ولا فادة، ولا تركت مكانا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه من مالي وتقربت إليك من مالي. فيقال بصوت ملك: أن كذبت، أن كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال، ليقال فلان كريم وقد قيل. فتأخذك الملائكة يا عبد الله إلى سخط من الله وإلى غضب من الله جل وعلا. وأما الآخر فرجل بذل نفسه وبذل روحه وبذل ماله وبذل كل ما هو غال ونفيس فيما يبدو للناس لله جل وعلا، وقد مدح في الدنيا وقد قيل فيه ما قد قيل، رجل مجاهد في سبيل الله، ولكنه ماذا عرفه الله بنعمه وبشبابه وقوته وبفتوته وبذكائه وشجاعته؟ فقال: يا الله، والله جاهدت في سبيلك ومت في سبيلك شهيدا يا رب. فيقال له من ملك من الملائكة: أن كذبت، إنما قاتلت في سبيل الله ليقال شجاع. وقد قيل، وقد قيل، من الذي يقتر بعمل بعد هذا؟ من الذي لا يحافظ على عمل بعد هذا؟ من الذي يذكر عمله للناس؟ ومن الذي يفرح وينشر أعماله أمام الناس؟ البارح فعلت كذا، وأقمت الليل، ودعوت في سبيل الله، وخرجت واهتدى على يدي 7 أو 10 أو أكثر من ذلك أو أقل، وفعلت وفعلت. يا عبد الله، احفظ عملك، احفظ عملك، فوالله وبالله وتالله إنما يتقبل الله من المتقين الذين أخلصوا الأعمال لله جل وعلا. هذا هو خوف السلف، هذا هو خوف السلف أيها الأحباب. لنكن مثل هذا الخير، على مثل هذا الخير الذي سمعنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أصحابه الأبرار. أود أن أعطي أن أعطيكم بعض المحبطات للأعمال التي ذكرها العلماء، والله إنها لجليلة وعظيمة، وحري بطالب العلم، حري بطالب العلم على من هو دونه من الناس أن يتفطن لهذا، لمحبطات الأعمال التي أنت كم أنت فرح بعملك الصالح ولا تدري أن عملك قد أحبط بفعلك وبأعمالك التي بارزت بها الله جل وعلا. هناك من الأعمال التي تحبط الأعمال وتفسد الطاعات وتذهب الثمرات، ما ذكره العلماء الشيء الكثير، ولكن أظن أن الوقت لا يسمح لنا بذلك. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك، كما أبشركم أيها الأحبة أن شيخنا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله ومتع به، ستكون له مشاركة في هذا المجلس المبارك عبر مكالمة أو عبر مكالمة مسجلة عبر الواتساب، جاهزة بعد الأذان إن شاء الله. بعد الأذان سيكون ذلك مشاركة منه، أبى إلا أن يكون معنا. فشيخ عبد الله حفظه الله من المشايخ الفطناء النبلاء الفضلاء ومن العلماء الذين نحسبهم والله حسيبه، نفع الله جل وعلا به خيرا ونفع الله جل وعلا به كثيرا. وهو قائم على دارين من دور العلم، دار الفيوش التي كان عليها رحمة الله عليه شيخنا المبارك الشيخ أبو عبد الله شيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرعي بن بريك رحمه الله، الذي قتل مغدورا، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يجعل ذاك الخير الذي كان على يديه في ميزان حسناته ويصل له ذاك الخير الذي والجهد المبارك الذي يقوم به شيخنا المبارك وطلبة العلم في هذه الدار إلى قبره. صلى الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وإن شاء الله ستكون كلمة مكملة لهذه المحاضرة الطيبة النافعة لهذه الوجوه الطيبة النيرة المتوضئة لحبيبنا وأخينا الشيخ الفاضل أبي يوسف عبد المجيد بن فرج دعكي كالغيلي حفظه الله ونفع به، فهو من إخواننا القدامى المعروفين بالنصح والعلم والدعوة الذين نفع الله جل وعلا بهم كثيرا في هذه البلاد وفي خارج هذه البلاد. نسأل الله جل وعلا بمنه أن يوفقنا وأن يجعلنا إخوة متحابين وأن يجعل هذا الجهد المبارك زادا لنا ولكم أيها الأحباب عند الله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد على آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فجزى الله إخواننا المشايخ الفضلاء خيرًا على هذه الكلمات وهذه النصائح والتوجيهات التي سمعنا واستفدنا منها وانتفعنا. سمعنا في كلمة أخينا الشيخ أحمد حفظه الله في تلك الكلمة المختصرة أن ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من نعمة دينية أو دنيوية فهي فضل من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وهو القائل عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهو القائل سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله جل وعلا علينا عظيم، فنحن نتقلب في نعم الله وفي فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا يدعونا إلى أن نعرف هذا الفضل ونقوم بشكر الله سبحانه وتعالى عليه. وشكر النعم سبب لدوامها، وكفران النعم سبب لزوالها. والله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسمعنا في كلمة أخينا الشيخ علي بسيود حفظه الله شيئا من الأمر والحرص على المحافظة على الأعمال، الأعمال الصالحة التي هي رأس مال المسلم في هذه الدنيا، والتي هي زاده الذي يتزود به إلى الآخرة، كما قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والله عز وجل يقول: ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذه الأعمال الصالحة هو زادك الذي تتزود منه في هذه الدنيا، والذي ستحمله معك يوم أن تنتقل من هذه الدار إلى الدار الآخرة. لن تخرج من هذه الدنيا بدورها وقصورها وأموالها وكنوزها، وإنما تخرج بأعمالك الصالحة. عملك الصالح هو الذي يرافقك، وهو الذي يصاحبك، وهو الذي ينتقل معك إلى أول مرحلة من مراحل الآخرة، وهي الحياة البرزخية. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. الأهل يرجعون من أولاد وأقارب وأصحاب، والمال كذلك يرجع، ربما تحمل بسيارتك، السيارة ترجع ما تدخل معك في قبرك، وكل ما تملك من متاع هذه الدنيا سيرجع، ولن تدخل في حفرتك المظلمة إلا بأعمالك، إلا بأعمالك التي عملتها في هذه الدنيا. إذا الأعمال هي صاحبك، وهي صديقك، وهي كذلك الملازم لك في رحيلك، في رحيلك من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الكيس الفطن يحرص على صلاح الأعمال، يحرص على أن يتزود بالأعمال الصالحة التي تكون سببا في تنوير قبره، وأن يكون قبره روضة من رياض الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. القبر روضة من رياض الجنة إذا كانت أعمالك صالحة وأعمالك طيبة وأعمالك مما يحبها الله جل وعلا ويرضاها، وإما أن يكون قبرك حفرة من حفر النار إذا كانت أعمالك سيئة وأعمالك خبيثة، تضيع للواجبات وتضيع للفرائض وارتكاب للمعاصي والمحرمات، فتنقلب هذه الأعمال سوءا وشرا على صاحبها. فإذا كان كذلك فأنت تحرص أيها المسلم على إصلاح أعمالك. إن كان عندك ذنوب وخطايا فباب التوبة مفتوح، تتوب إلى الله وترجع وتستغفر، والله عز وجل يغفر لك الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت ومهما كثرت. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نزلت هاتان الآيتان كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن ناسا أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم من أهل الشرك ممن أكثروا في الذنوب والمعاصي فقتلوا وزنوا، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعو إليه لحسن، أي أمر طيب وأمر حسن، لو أخبرتنا أن لما فعلنا كفارة من هذه الذنوب والخطايا والسيئات. فأنزل الله عز وجل هاتين الآيتين الدالتين على عظيم عفو الله وعظيم مغفرة الله جل وعلا للعبد إذا تاب وأناب. أي ذنب أعظم من الشرك في عبادة الله جل وعلا؟ أن تجعل لله ندا ومثيلا ونظيرا تدعوه وترجوه وتذبح له وتنذر له وتتقرب إليه بأنواع الطاعات والقربات. إذا كان هذا الذنب العظيم يغفره الله عز وجل فما دونه من الذنوب من باب أولى أن يغفره الله سبحانه وتعالى. فلذلك تحرص أيها المسلم على صلاح الأعمال التي ستنتقل بها إلى الدار الآخرة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم كان ختام المسك لكلمة شيخنا المفضال ووالدنا المربي الكريم أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله ورعاه وسدد الله على الدرب خطاه، وأشار في كلمته حفظه الله إلى الحرص على لزوم السنة ولزوم الطريق المستقيم والسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا، من الطريق السديد الذي يقوده والذي يقوم عليه العلماء الراسخون الربانيون، هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد والبخاري وابن معين والثوري وغير واحد من أهل العلم والحديث: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث المتمسكون بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة فلا يدرى من هذه الطائفة. هذه الطائفة عباد الله هم أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين فرق أهل البدع والضلال في كل زمان وفي كل مكان، فهم وسط بين ضلال الناصبة وبين ضلال الرافضة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهم الوسط في باب القدر بين القدرية المعتزلة وبين الجبرية الجهمية، وهم الوسط في باب آيات الوعد والوعيد بين الخوارج وبين المرجئة، وهكذا بين سائر الطوائف وسائر أهل الأهواء. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان، فحري بالمسلم أن يكون منهم وأن يكون معهم، فإن دلائل صدقهم ودلائل كذلك هدايتهم ظاهرة وبينة لكل ذي عينين ولكل عاقل ولكل صادق يريد الحق والهدى، فهم لا يتغيرون ولا يتبدلون ولا يتلونون، يسيرون على طريقة واحدة وعلى طريق مستقيم، لا تغيرهم الأحوال ولا تقلبهم الأزمان، لأنهم يستقون من الوحيين الكريمين الشريفين ألا وهما كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهم كالجبال الراسخة التي لا تؤثر فيها الرياح والعواصف مهما جاءت الفتن ومهما جاءت المصائب، فهم ثابتون على الحق والهدى. فكذلك ينبغي أن يكون المسلم حريصا أن يكون معهم وأن يكون من أهل هذه الدعوة المباركة التي تدعو إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدعو إلى الاجتماع على دين الله وعلى الحق والهدى ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، على لزوم الكتاب والسنة لا تجميع مع تمييع وتضييع للثوابت الدينية والثوابت الشرعية، ولكن بلزوم الكتاب والسنة تدعو إلى العمل بدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تدعو إلى كل خير يحتاج له العباد في الدنيا والآخرة. فهم ممن ينبذون الأحزاب وينبذون التفرقات وكذلك التمزقات التي تشتت الصف وتضعف قوة أهل الإسلام، وكذلك أيضا لهم فضائل كثيرة يطول المقام بذكرها، فهذه نبذة يسيرة تتمة وتكملة لما سمعنا من الخير الذي فيه بإذن الله الكفاية، وفيه كذلك الخير لمن أراد التوفيق والهداية. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم بسلوك الصراط المستقيم، وأن يجنبنا جل وعلا أسباب الضلال والغواية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.